بيد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهنة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حرق. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهنة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الزهري. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاستنفته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن القدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أعجبنا له يسأله ويصدقه. فكنا وقفنا في المرة الماضية عند معنى قوله أن تشهد، وقلنا إن الشهادة هي ضد الغيب وهي تقتضي المشاهدة، وأن من عاين الله عز وجل بقلبه لا يقوم قلبه على مشهد العصيان أبدا. وكذلك أن تشهد أن محمد رسول الله، فمن تلقى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن بقلبه أنه يراه وأنه هو الذي يأمره بذلك الخبر لا أحد المسلمين، فإنه لا يستطيع أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا معنى كلمة تشهد. ثم نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة، والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مجردا، بل هو أمر له وصف. فإن الله عز وجل إذا أمرنا في القرآن بأن نصلي قال: وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة. فكلمة أن تقيم الصلاة ليس معناها أن تصلي، بل إقامة الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة. وهي الصلاة الذي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له إن فلانا يصلي ويترك، قال ستنهاه صلاته يوما، ستنهاه صلاته يوما، أي إن العبد إذا أقام الصلاة نهته. وهذه الإقامة هي المعنية بقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المحلاة بالألف واللام وهي تفيد العبد، أي أنها صلاة بعينها أمر الله عز وجل بها، هي صلاة معرفة. إن الصلاة يعني التي لو أقمتها كما أمر الله بها فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس مجرد أي صلاة. فإننا نرى رجالا يصلون ويرابون ويسرقون ويزنون، فهؤلاء ما أقاموا الصلاة. طيب، نريد أن نقيم الصلاة. إذا أردت أن تقيم الصلاة فانتقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحوير: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها. فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأننا ورثنا الصلاة، ما تعلمناها. فالذين يرسلون أيديهم بالصلاة ولا يقبضون أيديهم ويضعونها على صدورهم كما هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه ولو مرة في حياته وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم سواء بسواء. ما حجة أولئك في ترك أيديهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعدل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فكأنها سنة الأنبياء أن تضع اليمنى على اليسرى، لكن لما غلب التقليد على المتأخرين صاروا يتعاملون مع المذاهب الفقهية كأنها أديان متباينة. فعلامة المالكي أن يرسل يديه، وعلامة الشافعي أن يقبض. وذهب بعضهم فقال إن ركعتي الشفع في مذهب الشافعي فقط، عشان شفع وشافعي زي واحد من جماعة الخروج إنما يخرج في سبيل الله. سألته مرة قلت له: ما دليل الخروج؟ قال: ولو أرادوا الخروج لا عدل له عذر. يعني الذين لم يخرجون جميعا كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اخرجوا مع القاعدين، يعني لم ينجوا من هذا الذنب إلا هؤلاء السنة، والباقون غضب الله عليهم وثبطهم. وهذا يذكرني لما تسمع عهد بالسلام: ما الدليل؟ إن الله هو السلام، ادخلوها بسلام، تحية الإسلام السلام. كلما وجدوا لفظا يواصل المعنى الذي يريدون استشهدوا به مع قطع النظر عن السياق الذي ورد فيه اللفظ، حتى صاروا حجة للعقلاء، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها النفيس. ولكن شفع يقولون بتوع الشافعي، مالك يوم الدين يبقى تلك واحد مالك، ويبقى مالك يقرا بها بقى الشافعي ولا احمد، لان مالك وفقت مالك. هذا كله بسبب ان الذين تدينوا بالمذاهب الفقهيه اعتبروها كانها دين مستقل. فالذين يرسلون أيديهم في الصلاة ما صلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت لواحد ارتع وكيف يكون ظهرك اذا رجعت، لو قلت له اسجد وارني انفك هل يمس الارض ام لا، ربما تجده يرفع انفه على الارض وهكذا. فاذا سمعت قول الله عز وجل فاقيم الصلاه، لا بد ان ترجع الى السنه لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والاصل في تعليم النبي عليه الصلاه والسلام انه يشمل الرجال والنساء معا، فان هذا نداء القران يا ايها الذين امنوا يشمل الرجال والنساء معا. وهذا الامر صلوا كما رايتموني اصلي يشمل الرجال والنساء معا. فمن عجب ان بعض المذاهب الفقهيه تقول إذا سجد الرجل فليجافي يديه عن جنبيه وليبالغ، إلا المرأة فإنها تنجمع أنها عورة. أسألهم هذا الانجماع أن المرأة يدخل بعضها في بعض إذا أرادت أن تسجد ما دليله؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام فرق وامر النساء ان ينجمعن وامر الرجال ان يجافوا اياهم عن جنوبهم؟ الجواب لا تجد على هذا اثاره من علم، بل الرجال والنساء معا على السواء في المجافاه. فلما كان الامر كذلك واردنا ان نذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه الصلاه والسلام، فلم أجد كتابا أفضل ولا أجود من كتاب سيدنا الإمام المحدث الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا الكتاب من الكتب المباركة، وهذا الكتاب له عندي معرفة خاصة جدا، لأن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب سنة حوالي 1395 هجرية، مررت بعد ما انتهيت من صلاة الجمعة مسجد الشيخ عبد الحميد قشط رحمه الله مسجد عين الحياة، فمضيت أتجول عند قاعة الكتب وانظر الى ما يعرضونه من الكتب، فوقعت عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته واعجبني طريقه تصنيفه واحسست بكحوله وجزاله لم اعهدها في كل ما قرات. ولفت انتباهي حاشيه الكتاب، الحاشيه التي خرج فيها الشيخ الالباني القسم الاعلى من الكتاب، يعني مثلا يقول ويجافي يدي عن جنبي، ثم يقول اخرجه مثلا السواد، اخرجه البغدادي، اخرجه ابن بشران، اسماء لم تكن معقوله. فانبهرت بهذا الكتاب ولكن لم استطع شراءه انذاك لانه كان ضاغط الثمن، كان بثلاثين قرش. فتركته وواصلت البحث فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تضليل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ الألباني أيضا، فاشتريته وكان يزكى بخمسة قروش. ومن إعجابي بالكتاب وانبهاري به قرأته وأنا أمشي من المسجد إلى مسكني في الطريق، مع خطورة هذا المثلث على من يمشي في شوارع القاهرة. فلما قرأت الكتاب وجدته يدق بعنف ما ولدته من الصلاة عن آبائي، إذ وجدت أن كثيرا من هيئتها لا يمس إلى السنة بصلة. فندمت ندامة الكسعي أنني لم أستلحظ، والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندام، وحكوا من خبره أنه كان رجلا راميا ماهرا، فمرت به ظباء بالليل وكان له خوف وكان شديد الاعتداد بها، فرمى الظباء بهذا الخوف بالليل فظن انه اخطأ الظباء فكسر قوته. فلما اصبح وجد سهامه في الظباء فندم على كسر القوس، ويقال انه قطع اصبعه من الندم. طيب،
كتاب سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني، يعني من اخر الكتب، ويجب على المسلمين ان يقرأوا هذا الكتاب. اقول يجب على المسلمين ان يقرأوا هذا الكتاب حتى يقيموا الصلاة، لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقبح به ان يصلي على غير ما امر، وقد قصد القربى والجلب الى الله عز وجل. ان مثل الذي يعبد الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه ولا رسوله عليه الصلاه والسلام كمثل الذي عبد الله تبارك وتعالى بلا شيء، كالمخترع. اول شيء في اقامه الصلاه اخلاص، ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول دعاء الاستفتاح اكثر من دعاء للاستفتاح في الليل الصلاه، تعلن استسلامه لله تبارك وتعالى وخضوعه وعبوديته لله عز وجل. فيا عجبا لعبد يعلن انه عبد لله تبارك وتعالى خمس مرات في اليوم وهو ليس كذلك، في حياته، في كلامه، في مطعمه، في مشربه، ليس كذلك، وهو يعلن هذه العبودية خمس مرات في اليوم. والتفت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، شوف كلمة وجهت وجهي، إذا وجه العبد وجهه نظر الله وجهه في وجه العبد كما في الحديث الصحيح. لذلك يمنع المصلي أن يلتفت، فإذا التفت العبد التفت الله عنه، لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد ما كان مقبلا عليه في صلاته، وذلك لئلا يزوي وجهه عن القبلة. وقد ورد في بعض الآثار المتكلم فيها أن العبد إذا صرف وجهه يقول الله تبارك وتعالى له إلى خير مني، يعني إذا التفت العبد يقول الله عز وجل له إلى خير مني، فالتفات العبد يدل على عدم الصدق في توجيه الوجه لله عز وجل. وهناك معنى آخر في الآية، وجهت وجهي أي جعلت حياتي ووجهي كما يقال. الوجه كذا أي الطريق، ما وجهته؟ يقول في المكان الفلاني او الاجيال الفلانيه. اذا وجهت وجهي اي جعلت حياتي ومسلكي وطريقي ووجهتي لله تبارك وتعالى، يوضحه الايه التي بعدها للنبي صلى الله عليه وسلم قالها في دعاء الاستفتاح، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت ان اول المسلمين. هذه الايه توضح هذا التفسير، ان الوجه اللي هو الوجهه اي كل ما يصدر عني فهو لله رب العالمين، لانني وجهت وجهي اليه، نصبت نفسي على الطريق اليه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، تذكرنا قبل ذلك ان قدم الخاص وبعدين ذكر العام بعد قدم المحياي، داخل فيها كل شيء حتى الصلاة، وداخل فيها كل شيء حتى الذبح للنسك. وبعض العلماء يقول ان النسك هنا معنى الحج، وقالوا ان الذبح المقصود بالآية ذبح الحج والهدي، فذكر الصلاة وذكر الحج خصوصا، لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم وبين الكافر كما في الحديث جابر وحديث هريرة وحديث ثوبان، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك الحج كما قال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولان الحج له خاصيه وهي ما ورد في قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عمرو بن العاص لما اسلم وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله ابسط يدك فابايعك. قال: فبسط يده فطرقت يدي فقال: ما لك يا عم؟ فقال: اردت ان اشترك. فقال: تشترك بماذا؟ فقلت: اشترك ان يغفر لي. قال: يا عمرو، اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ هذه خطيه عظيمه جدا في الحج. وقوله عليه الصلاه والسلام: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوب كام ولدتهم. وهذا لا يعلم الا للحج. فكذلك ان العبد يرجع من الحج ليس عليه ذنب البتة لا يعلم الا على الحج. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الحج في مقابل الاسلام لهدم ما كان من العبد قبل ذلك، طبعا ما لم يتعلق به حقوق العباد. فلذلك الله تبارك وتعالى قال: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يصبح بالعبد ان يقول هذا ثم يخرج فيشرك بشيء تبارك وتعالى. وافظع من هذا ان يشرك لله في الصلاه. افظع من هذا ان يشرك لله تبارك وتعالى في ذات الصلاه. كان يصلي للناس. يعني ما جاء ليصلي الا ليقال مصلي. مذكرات احد السفراء يقول ان طيب الا ليقال مصلي. مذكرات احد السفراء يقول ان رئيس البلد ذهب يزور البلد الذي كان مسافرا فيه. وبعدين الرجل ذهب لهذه البلد والعباده الفقرانيه الى الكنيسه يتحول. هل يقول ان يعني الرئيس دخل واحد رئيس هذا البلد دخل الكنيسه وقال طبعا بيكلم الناس قال انا زي عمر وعمر يعني كان دخل الكنيسه وهذه الاشياء وخلاص بقى خلاص بقى عايز يقتنب عمر بقى وصحيح خلاص هيصلي اهو. فلا الرئيس هيصلي لسه يوم اتوضى وبتاع. فعلى طول دخل الصلاه وصلى بغير وضوء. الحديث انه لم يستحي من ذكر هذه المساله زي واحد له كتاب نشره في الاشهار يترشح فيه لما بيقول انه راح يعني في ولايه من الولايات الامريكيه واللي دعوه من عامه للكل فيعني بيقول اني رحت احضر الجلسه دهيت فالسفير زي واحد عذاب ومضطرب. ايه مالك الحاج؟ ليه؟ قال له فتنة طائفية. المسلمين عليه على درجة الرسول والنصارى عليه على درجة الرسول. قال له ما عليك ما عليك. قال له يعني خذ نظرتك ده وزكاة كده حل لي المشكلة خلينا عشان نقعد نعرف المحبة والآم وبتاع. فبيقول لهم تعرضون ساهل إلى صوت النصارى. وده شيء طبيعي جدا لرجل لا يصلي ولا يفعل شيء. وقال فما ياتي سنه الاولى فلان تعالى بجانب كرسي خالي ويلعب على الكرسي. قل وما نظر الا لحظات حتى راعني ان قام رجل نزل من المغرب. شوف لما واحد في احد اسرار احمد يقول راعني راعني يعني ابتعد الا قام رجل نزل من المغرب. كذا مسح كتاب ولم يستحي ان ينشر هذا في كتاب. يقول فاستمرنا لحد ما خلص اداء وقال واذا بهم جميعا يقومون الى الصلاه خلف العصر الاحياء وبكت. قال فجاءني رجل فقال لي الم تصلي؟ قلت له ليس تصلي. قلت له ليس الان. فقال لي يعني ايه؟ قلت له ليس الان انه في نحن في مسجد محبه ومسجد غلام ومسجد الخور. فقال لي يعني ما انت في اهم من الصلاه؟ قلت له نعم ما نحن فيه اهم من الصلاه. لا يستحي ان يشعر هذا. لما يقوم رجل يصلي ليس لله تبارك وتعالى فلو قام هكذا كما قام ذلك السفير هذا يعني اشهر حتى في الصلاة، يعني ما صلى لله تبارك وتعالى انما صلى لذات الغريب، حتى لا يقال يعني هذا مخالف للأوامر، المفروض الغريب يصلي فرض وكل حد الامر. فأفظع شيء ان تشرك بالله وانت تصلي وانت تفعل له العمل، كل هذه الاعمال انما يجب فيها اخلاص الله تبارك وتعالى. قل الله اعبد مخلصا له ديني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وانه الا قلنا قبل ذلك ان ياتي الاستكمال في الحق، يبقى لا يجوز الا ذلك الا ان تخلص العباده لله تبارك وتعالى. يبقى العبد عندما يضرب بيد الله عز وجل من راحتين باتجاه القبله ينشر الاصابع هكذا، النشر هكذا ينتهي الى القبله يمليه يفرج هكذا، ويجعل اصابعه بحذاء اذنيه، اما بحذاء الاذن من اسفل او بحذاء الاذن من اعلى، اما ان تصلي هكذا او هكذا، يعني اذا هي اما ان ترفعها قليلا واما تنزلها قليلا، لكن بتجعل الراحه في اتجاه القبله، وكذلك تجعل اصابع قدميك في اتجاه القبله ايضا. نعم لم تعرف بل بعد ما العبد ينشر هكذا راحتين في اتجاه القبله يقبض او يضع وضعان خاصه لليد، يعني نقول قد الصلاه هكذا على سبيل الاقتصاد، لان هذا من اقامه الصلاه. العبد اذا قبض القبض صفته هكذا، الانسان يقبض هكذا على الرسل، الرسل هو المفاصل دي المفصل الذي بين الراحه وبين الاستعاب، يقبض عليها هكذا هذا القبض، يضعهما هكذا على صدره ولم يثبت اي وضع الا على القبض. حديث علي بن ابي طالب ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يضع يديه اليمنى على الاخرى تحت السره حديث ضعيف، ومعلوم عند العلماء انه لا يعمل بالحديث الضعيف في الاحكام الشرعيه، لم يثبت الا الوضع على القبض، يعني شرك، يعني لمثال الشرك اذا وضعت هكذا او وضعت هكذا او وضعت هكذا كله جاز طالما انه على الفرض. لكن ان عاد الانسان لا يتكلم في الوضع، عاد الانسان لا يتكلم، يعني احيانا تطلع يعني كده، طب ليه يجي كده كده وجع جدا طول الصلاه؟ ده وجع، ده يعني صحيح ده يعني قد يكون على الفرض انه احنا كنا اهل الفرض مع فقدات العضو هكذا، فإذا راحت اليد اللي هي بتاعت رصيد الصدر يا دوبك هي واخده حجم ايه؟ حجم الصدر، فانت لو ما انتهى كده اقصر هنا او اقصر يسار وقع بعض اليد على غير الصدر، الوضع الطبيعي اللي هو ما في تكلف الانسان يضع هكذا، يبقى خلاص وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر، اما ان يثبت هكذا واما في الوضع الاخر اللي يعني بعض المسلمين قد يزيل استخدام الجناح لو لم يعمل كده. يعني هكذا اما يكون القبض هكذا او الوضع الثاني ان يضع اليمنى، كلمه اليمنى دي معناها اليد كلها، اليمنى على ظهر كفه اليسرى ليلي والرسل والساعد، هو ده الوضع الثاني، اما القبض ده الوضع الاول او الوضع الثالث ان يضع اليمنى، اليمنى اللي هي كانت اليد اليمنى هذه احد الكوع، ان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، يبقى الوضع هكذا وهو على الصوت، لكن الانسان اذا يعني ما شكلها ايده يبقى ده نوع من الزياده، يعني هذا الوضع لم يرد فيه حديث ابدا، هذا الوضع لم يرد فيه حديث، وانا رايت بعض الناس يعني كان يصلي بس عرف ده الرساله دي لا هذا خطا اذا تم صحيح الحديث ان يضع اليمنى على ظهر تفكير يسرى والرد بالساعه هو ده الوضع اذا الوضع الاول الخط الوضع الثاني الوضع احنا نسميه الوضع وكلاهما يكون على الصدر وليس تحت الصدر تحت الصدر كل الحديث فيها ضعيف انما حديث الصدر حديث صحيح بعد ما العبدي طبعا ينتقل للسله ويكفر ويخطب يبدا في ذكر العهد الاستفتاح العهد الاستفتاح يكون بعد التكفير وقبل قراءه الفاتحه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين في بعض العلماء يقول لا تقل وانا اول انما قل وانا من المسلمين وهذا القول ليس صحيح لان الروايه وردت بذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال وانا اول المسلمين وإنما هو العبد اتبع على القائل سمع وأول المسلمين إن القائل ليس أول المسلمين في طبيعة الحال بل شرفه مسلمون القائل نفس الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وأنا أول المسلمين لم يكن هو أول مسلم إنما شرفه كل الأنبياء وكانوا مسلمين المقصود بقوله وأنا أول المسلمين المبادرة إلى أن تكون في أوائل الذين يسلمون لله تبارك وتعالى إذا لا منافاة والأول المسلمين ليس عنها أن ليس لك مسلما قبله أو تقول الدعاء الآخر وهو اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد اللهم نقصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من يحب ربنا ويرضى قالها بعض الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت بضعة عشر ملكا ابتدروها أخذوها وضعوها إلى السماء هذا يدل على جلالتها بعد دعاء الاستفتاح يبدا الانسان يقرا هذه الفاتحه او من يقرا ما تزكى له من القران الكريم فاذا اراد ان يركع من اجل يذكر الصفه فقط يعني ما نذكر بها ما يقال في ما يقرا في الصلاه ولا هذا موضعه ياتي ان شاء الله لكن انا الان اريد ان احقق صفه نفسها صفه الصلاه بعد ذلك اذا اراد ان يركع يرفع يديه وقد ورد هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكبر في اول الصلاه ويكبر اذا اراد ان يركع ويكبر اذا رفع من الركوع ويكبر بعد الركعتين. ما عدا التكبيره الاولى تكبيره الاحرام التكبيرات التي تاتي بعد ذلك العلماء يسموها التكبيرات الانتقاليه اي انك تنتقل من ركن الى اخر. هذا التكبير سنه. هذا التكبير سنه وعليه جماهير العلماء ما عدا الاحناف. الاحناف يقولون ان التكبير انما يكون في اول موضع فقط انما في بقيه الصلاه لا يكون فيها رفع. اقصد الرفع من التكبير لا يكون فيها رفع. وطبعا حديث ابن عمر حجه عليه وهم احتجوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاه يرفع يديه فتفتح الصلاه ثم لا يعود. هذا رواه ابو داود وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا ابتدع الصلاه ثم لا يعود اي الى الرفع. ولكن العلماء اجابوا على هذا بجوابين. الجواب الاول ان الحديث منكر كما قاله احمد بن معين وغيرهما من العلماء. اذا لا حجه فيه. الجواب الثاني على التسليم ان الحديث صحيح. الجواب الثاني على التسليم ان الحديث صحيح سلمنا انه صحيح فهو لازم وحديث ابن عمر مثبت والمثبت مقدم على الناتي عند التعارض تعرفين الناتي الذي يقول لا اعلم المثبت الذي يقول اعلم فالعلماء قالوا اذا ورد حديثان احدهما نفى شيئا والاخر اثبته ولما استطع الجمع بين الحديثين وكان لابد من ترتيب واحد على الاخر ففي هذه الحاله نوجه الذي اثبت على الذي نفى. ليه؟ لان مع المثبت زياده علم اي كان في الدنيا ممكن يكون لا اعلم لان هذه العلم اكثر ما يكون. ولذلك ليس لعالم الذي يقول اذا سئل عن مساله يقول لا اعلم فيها دليلا وهذه المشكله. ما هو ممكن يقول ابو جهل ويقول لا اعلم وهو خاص بهذه الدعوه. لكن لا اعلم ايه المشكله فيها؟ ما هو الجهد الذي انت بذلته عندما قلت لا اعلم؟ انما الذي يقول انا اعلم كذا وكذا قطعا هو لم يطلع ووقف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على الناس لان المثبت معه زياده علم. كما لو قلت عن فلان ما تقول في فلان؟ هو منصب يعني اذا اخذ المال لا يرده؟ تقول لا اعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو فقط على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على الناس لان المثبت معه زياده علم. كما لو قلت عن فلان ما تقول في فلان؟ هو مناصب يعني اذا اخذ المال لا يرده؟ تقول لا اعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو مناصب. يؤيهما اطلع على هذا الرجل الذي اثبت عليه المناصبه؟ في حديث ابن عمر يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم رايت. إذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثبت الذي هو يقول رأيته. هذا على التسليم لتحديث ابن مسعود صحيح. لكن كما قلنا عن أحمد بن عين وغيرهما وأظن أبو داود السجستاني أيضا أنزلوا هذا الحديث. إذا الصلاة رفع التكبيرات الانتقالية إذا أردت أن ترجع ثم ترفع يديك مثلما رفعتهما في كثير الاحوال. ترفع اليد تنظر هكذا الاصابع وتقول بخلاف الاذن اما من فوق واما من تحت. بعد القيام من الركوع بعد ما ترفع الركوع يكون هكذا يعني يكون جسمك مع قدم على رجليك زي زوجتين. بعض الناس يبالغ في انحطاط راسه وبعض الناس لا يكاد يرفع يعني تجده وهو يركع يكاد يكون شيء بتقائم. واحد اخر يبالغ حتى يكاد راسه يكون بين رجليه. لا لا هذا ولا ذاك من الاوضاع الصحيحه للركوع. الاوضاع الصحيحه للركوع ان جسمك يكون مع قدميك زي زاويه هكذا. وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ركع لو وضعت على ظهره قطره ماء ما تحركت. لو وضعت على ظهره قطرة ماء ما تحركت. ولا يتم هذا الوضع إلا إذا نشرت ساعدك وطلقت على ركبتيك. أنت عارف اللي هو يعني الإنحناء يصل إلى الرجلين لرجليه مكسورة يسار ركوع. لكن هو إذا أراد أن يركع ركوعا صحيح يبقى إذا انقبض على ركبتيه لابد أن يكون هذا الساعد مفعول كده. لكن ده وهو بيسعى لو عمل كده لو كان الجيل شويه في المراريح هيقدر يمنع على الروج. وهذا هو السنه ان الانسان يخطب هكذا يخطب هكذا على ركبتيه وينشر ساعده ينشر ساعده. بعد ما يركع ويقول يقول سمع الله لمن حمده يرفع ايضا يديه يرفع ايضا يديه. اذا قبل ان يركع رفع يديه وبعدين رجع بهذه الصفه التي ذكرناها فان يقيم صلبه حتى يرجع كل عظم الى مكانه ويرفع يديه ايضا الى القمه. هل بعد رفع اليد يقبض باليمنى على اليسرى ايضا ولا يؤثرها؟ ايوه انا اقول يؤثرها ايضا. هل يرسلهما ولا يقصد باليمنى على اليسرى؟ الذي نعرفه من مذاهب العلماء ان اكثر العلماء على الارسال. وقال للقاضي قله من العلماء وهو القول الثاني الان عند مشايخنا في السعوديه. هم يقولون بالقاضي قله الشيخ جلال والشيخ محمد صالح وكان علماء السعوديه حفظهم الله تبارك وتعالى يقولون به الصف. والحقيقة ان هذا الصف فيه اثبات هيبة، ان هو ان تكون الصف تنمي على اليسرى الاثبات هيبة، والاثبات الهيبة يحتاج الى دليل مستقل. ما يصلح لاثبات الهيئة دليل عموم تطرقه الاحتمال، هو كل الأدلة الموجودة هو حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. إذا قام في الصلاة فاتك القيام الأول قيام والقيام من الركوع قيام، فقوله كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام يشمل عموم القيامين، فلذلك نحن نقصد في القيامين. فنقول إن هذا عموم فرضه الاحتمال، لأن كلمة القيام إذا وردت الأحاديث المقصود بها القيام الأول، لأن القيام الثاني جزء من الركوع ليس قياما مستقلا كالقيام الأول اللي هو الرفع من الركوع. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرفع ثم يرفع أي من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. الآن هنا إننا تعود على العظم وليس على الوضع، تعود على العظم حتى يرجع كل عظم إلى مكانه أي مكانه الطبيعي الذي خلقه الله عليه، يرجع إلى العظم وليس إلى الوضع إلى مكانه الذي قبل الركوع. لا، فإذا تأملنا كل أحاديث ضد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة ذكروا ما هو أخفى من الصف والأدب، بل قد لا يكون بقوة كقوة الصف، فكيف يقولون جملة واحدة عن ابن هذا الصف ولو مرة واحدة؟ يعني لما تقرأ في الصلاة تجد فيها تفصيل دقيق جدا لكل حركة، لكل حركة يقولون كل شيء. حتى أن مرة عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قال عنوان جاء ليس لموسى عليه السلام موسى وهارون المؤمنون، جاء ليس لموسى وهارون فسعر سعرة فركع، نقل هذا نقل أنه سعر فركع. في السجود يقول لك إن أطراف الأصابع تكون تجاه النزل، في تكبيرة الإحرام يقول لك نكر أصابعه، السجود للضم أصابعه، كل هذا التفصيل الدقيق للزواج الأصابع وضم الأصابع ينفك أكثر من حديث ولا يقال في حديث من الأحاديث أبدا. فقال سمع الله لمن حمده ثم وضع اليمنى على اليسرى، فهذا من الدليل أنه أن هذا الوضع ليس وضعا صحيحا، لم يكن هذا الوضع ثابتا. والعموم لا يكفي كما قلنا هو تدريج إنسان الهيئة، بل الهيئة لا ينقل فيها الاتحاد، لابد فيها من ذكر دليل مستقل، لأن لا يصح فيها الإجابة كما قلنا. أو قلنا يعني هذا الكلام مرة يعني أخرى لأكثر من ذلك. فالصواب أن الإنسان لو قال سمع الله الحمد وقع عليه أن يرسل لديه ولا يقبض بهما، فلو رأيت أحدا يقبض يعني لا تشتد عليه، لا تشتد عليه، لأن في بعض الناس يعني كان ينزله يعني مثلا من الجانبين. لكن العلماء يعني في هذه الجباز الله يكرمه ويحفظه هذا يقول لا ينبغي الانكار في هذه المساله، قال من هو يعني متبني هذه المساله واظن ان الباقي اقل منه، فهو يقول انه يعني ما ينبغي الانكار في هذا ان كنا ندخل من المسائل اللي هي السهله، لا ركن للصلاه ولا شرط ولا شيء هذا اذا يتوفق، لان الغالب في المساله كما قلنا هو الاساس. ثم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه، ثم يكبر ولا يرفع اليه التكبير اذا اراد ان يسجد. فاذا سجد نصب قدميه، في بعض الاخوه يكاد انه ينام على بطنه وهو يحس بالممال الثالث، وهذا غير صحيح، وانت بتنصب ليس قدم الدار بها شيء على الارض ولا يحتاج كلام منصوب هكذا، وتجافي بين تجافي في السجود بين يديه، ينتهك وهو يسجد يجتهد ان هو ايه يباعد ما بين يديه عن كتفيه وعن راسه. طبعا الكلام اللي كان فيه مزاج، يعني يصلي وعنده مزاج، مش هو يصلي كلهم اذا كان بعضهم يعني يضايق الناس زي ما بعض الناس كان يحاول. وفي اول ما كنا قرانا قصه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ، كان بعض اخواننا بيحاول انه يصلي قبل صلاه الجمعه، فكانت مشكله كبيره جدا. هذا الكلام على حسب المتاح. احيانا انت لا تستطيع اذا كنت فهو راحة السجود، يعني ممكن تقوم اطرافا هكذا على بطنك وهذا خارج عنك. يعني في بعض الناس لا ينزل وهو حاطط يديه كده. وهذا خطر. لما صار التفريط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا التفريط حتى لو ارادت يعني عنها صغيره ان تمر من تحت يديه لمره. ويقول انس رضي الله عنه كنا ناوي اي نشفق على النبي عليه الصلاه والسلام من كثره متاهه رجاله بين جنبيه عليه الصلاه والسلام. الاصابع هذه المضمه وتوجه الى القبله الى اسفل السجود نزولا من الوقوف الى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين. يعني التنازل عن الارض تتلف ركبا لا تكون ركبتان اول ما يصل الى الارض منك، انما اول ما يصل الارض منك يدك. لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الصحيح: اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يضرب البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص صريح جدا. وليضع يديه قبل ركبتيه. لو لم يرد هذا التفصيل وليضع يديه قبل ركبتيه لعلمنا من طريقه بحروف الجمل ان وضع اليد يكون هو المخالف لوضع الجمل. لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا يضرب احدكم كما يضرب البعير، كما ورد في بعض الفاظ الحديث: يعمل احدكم فيضرب كما يضرب الجمل الشاج. وهذا اظن وقوف على ابي هريره، فلم يذكر كيف يضرب الجمل الشاج. لكن احنا المفترض من التعارف اهل الضعراء وغيره نعرف كيف يضرب البعير. البعير اذا ضرب انما يضرب على ركبتيه. فاكيد كل ذي اربع الرجلين اللي هما الاماميتان تسمىان يدان، والورى الخلفيتان رجلان، يبقى عندنا رجلين ورجلين. طيب هو بيمشي على اربعه، إذا لما يجي واحد يقول إن البعير أول ما يضع يديه على الأرض يضع، أول ما يضع من جسده يضع يديه على الأرض، إذا مخطئ ليلته وضع يديه يمشي عليهما، يعني يداه موضوعتان خلفة، يداه موضوعتان خلفة هو يمشي عليهما، إنما أول شيء يصل منه إلى الأرض ركبتان. لذلك لا يكون اول شيء يصل الى الارض من المصلي ركبتيه. اذا لو نزل الانسان ركبتيه الى هذا هو الذي يشبه البعير وليس الذي ينزل اليه. وكان بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله، ولعل ابن القيم رحمه الله هو الذي بسط المساله بسطا واهيا للمخالفين الذين يقولون ان ينبغي ان تكون الركبه اول ما يصل من المصلي الى الارض. لأن ابن القيم رحمه الله لما ابتدع ذلك نسأل أن تكون ركبة البعير بيده، لأن التسليم أن ركبة البعير بيده يصل المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله: وقولهم ركبة البعير في يديه قول لا يعرفه أهل اللغة، لا يعرفه أهل اللغة. إذا حينئذ الفهم إنما يتم بالرجوع إلى أهل اللغة. لما رجعنا الى معالم اهل اللغه وجدناهم يجمعون في ماده قرانها على ان ركبه كل ذي اربع في يديه وعقوباه في رجليه. الى ان الرجلين الخلفيتين اسمه عقوب، واللي في الاماميتين اسمه ركبه. ومما يدل على ذلك حديثان. حديث الاول في مسلم رواه من حديث ابي هريره رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابه فضربوا على الركب، فضربوا على الركب وقالوا: هذه التي لا نستطيع، لانهم صريح واضح ان الفروق لا يكون الا على الركبه. الحديث الاخر وهو اطرح من هذا وهو في صحيح البخاري واحمد حديث فراقة مالك الجل اللي هو اللي تابع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج الى مكة الى المدينة المهاجرة. فلما انصره ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا فراقة بن مالك يتبعنا. قال فراقة فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسي بالارض حتى بلغته ركبتيه. كلام كويس جدا. ساقت اي وضعه يعني دخل في الارض ساقت يدا فرسي يدا نمرين لم يدين نقدم الفرس ساقت يدا فرسي في الارض حتى بلغته ركبتيه. اذا الركبه كما تكون في اليد فإذا البعير أراد أن يمر طارق على يديه وسيف روح لأي واحد جماد قول له أبرك عمره يجي عليه بغير لا يمكن. وبعض إخواننا يعني الذين أثار اهتمامهم هذا وهو حدثني بها السعودية من أهل البرية فقالوا ذهب وعرضت المسألة على رجل بدوي قال فذهب له وقال له أبرك قال فنزل على ركبتيه فقلت ليتك يعني جئت معي حتى تقنع هؤلاء الذين يدعون حتى الان ان ركبة البعير ليست في يدي. فالصواب هو النزول على اليدين لعندنا ركب صريح يقول وان يضع يديه قبل ركبتيه. وعلى التفصيل هذا الركب لم يرد معرفه كيف يضرب البعير يعني يرشح ان الصواب النزول على اليدين لان النزول على الركبتين هو الذي شابه للبعير. في أحسن السجود كما قلنا ينطق فخذه لا يقصد حتى يجعل يعني موضع السجود قريب جدا من موضع ركبتيه ولا يجعل موضع السجود بعيد جدا لقدر يفرد جسمه انما هو ينطق فخذيه. وقلنا يقصد اصابعه وجهه حبل وكذا ويمكن في السجود جبهته وانفه. لابد ان الانف يمس الارض. وفي حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يمس انفه الارض. اذا هذا وهذا يسجدان ولابد من التمكين ففي هذا وذا ثم يرفع فيطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه. احيانا اذا اراد ان يرجع يرفع احيانا لكن ليس دائما. في هذا الجلوس بين السجدتين هناك جلستان جلسه الاقعاء وجلسه الافتراش. الاقعاء ان هو يقعد على ارشاق رجليه بس يضم ارشاق رجليه لا يباعد بينهما ويجعل اليدين بين القدمين. لا ده الاقعاء ينهي عنه. الاقعاء ينهي عنه ان الانسان يقعد على انهار قدميه لكن يباعد بينهما ويجعل كليته بين الرجلين. لا يجب ان يقع الكلب وتنهج عنه. لكن الاقعاء اللي هو الواقع به بين السجدتين ان انت تضم قدميك وبعدين تقعد على انهار رجليك وتجعل كليتك على قدميك. هذا الاقعاء مسموح به. ابن القيم رحمه الله في علمه لم يقف على هذا الحديث انكره في زاد المعاد. أنكر أهل الإقعاء بين السجدتين. والحديث الثاني لابن مسلم من حديث طاووس قال قلت لابن عباس الإقعاء بين السجدتين إنا لنراه نكاء للرجل يعني لا يليق بالرجل أن يفعل هكذا. فقال له ابن عباس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكره وإما أن تفترش للدراج أن تفترش رجلك اليسرى تجعل كليتك عليها وتنصب اليمنى لتفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى هذا أولى. فإذا أردت أن تسجد مرة أخرى يمكن أن ترفع يدك أحيانا ليس دائما وتسجد مثل ما سجدت في السجدة الأولى. طبعا فتني أذكر أن الإنسان وهو يسجد يضم عقبيه يعني عبد الله في فرق برجليه أثناء السجود لا. وإذا أراد أن يسجد يضم عقلين هكذا، وطبعا أصابع رجليه تكون متجهة للقبلة في حال السجود، لكن يغص عقلين كما جاء في الحديث مش يفوت لأن رجليه هو سجدة يغص رجليه وهو سجد. فإذا أراد أن يقوم يجلس جلسة استراحة إذا كان في وتر من صلاته. الوتر الصلاة هو بعد الركعة الإيه؟ بعد الركعة الأولى والثانية، لأن بعد الركعة الثانية فيه تشهد طبيعي هو جالس، وبعد الركعة الرابعة فيه تشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان في وتر من صلاته، الوتر هو الركعة الأولى أو الركعة الثانية، لا يقوم حتى يستوي القاعدة، لا يقوم مباشرة، إنما يقوم فيقعد لحظة صغيرة جدا وبعدين يقوم. في مجلس استراحة للعلماء وسحبها مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. إذا أراد أن يقوم طيب هو الآن جلس في الاستراحة، يجلس في أي وضع؟ يقعد ولا يفترش؟ يفترش، لا يقعد. إذا جلس جلس الاستراحة لا يقعد، إنما يختلف الإقعاد ربط بين السجدتين فقط. فإذا أراد أن يجلس الاستراحة يختلف ويقوم وهو مفترش، يعني يقوم للركعة الثانية وهو مفترش، ويفعل في كل الصلاة كما فعل في الركعة الأولى. طبعا إذا قام من الشرط الأوسط يرفع يديه، ويرفع الركعة إما أن يكون تحت وإما أن يكون صاحب التكبير وإما أن يكون بعد أن دخل، يعني أحيانا مثلا تقرأ الشرط الأوسط ووصلت لنفسك أو وصلت لآخره وتلاقي مجال، إما أن تقول الله أكبر وترفع يديك وأنت جالس وتقوم، وإما أن ترفع يديك حال القيام، وإما أن ترفع يديك بعد أن تستقيم قائما. ثلاث أوضاع، إما أن ترفع مجالس قبل أن تقوم، وإما أن ترفع بعد ما تقوم. ولا وجه يرفع من ذلك حتى الله يرفع وهو جالس، يرفع يديه بعد الشهر الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس. في التشهد الأوسط يفترش، يفترش يعني يجلس على رجله اليسرى ويمسك قدمه اليمنى وينظر إلى موضع سجوده ويحرك السبابة في أثناء قراءته للتشهد حتى ينتهي أو حتى يقوم. وقد ورد في هذا الحديث زيادة بن قدامة، وهذه الزيادة ليست شاذة بل هي زيادة صحيحة، يعني التحريم والتحريم هكذا أن تجعل يدك هكذا على يعني ربع الخمسين كذا واحد ولسان ثريين، بعدين تضعها على ركبتك وتنظر هذا الإصبع إلى ركبتك هكذا، يعني تضع هذه الركبة فانت تنصب هذا الاصبع الى الظهر هكذا وتحرك هكذا. قلنا العلماء الذين كثيرا على ذا برضه كل واحد جد يدي يحرك ولا لا تحريك ده غير صحيح، لان هذا خط ورفع وفي حركات وهي في فرق الاصبع على الظهر. هو الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم حرك يبقى كده كده يبقى انت حركت، وفي نفس الوقت لم تلتف اصبعك على الكذا. في بعض الناس بيعمل هكذا، ايوه هو كل واحد على ذراعه بيدفع يعني بالجهاز، هو فهم يحلق به ما حلق فيقول لك عمل يعمل حلقه ثم يصلي. انا هو اللي فهم اني لما شفت واحد اكثر من واحد يقول يحلق به ما حلق هكذا، لكن المقصود يحلق به ما بدون على الحلقه اللي بتندور. إنما هذا الذي هذا الإصبع لا له علاقة بالحظ، هذا يتحرك فقط هكذا، إذا الواحد لو صلى يصلي إذا حرك إصبعه يحركه هكذا، لا يحركه هكذا، لأن هذا في خطوة. ولم يرد الحديث أنه كان يرد الأربع عندما كان يحرك مجرد تحريك هكذا، إذا يمسك إصبعه إلى القبلة ويحرك هكذا. أما الذين يقولون أن التحريك يكون في الجذب والإثبات هذا لا أصل له، يعني يفضل يحط إيده كده على ركبته أو لا يلقى حدها لا إله إلا الله، ومراجع أصبعه في الإثبات وحطيتها تاني وخلاص على كده، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. بعض الناس يحرك إيديه اثنين وبعض الناس يفعل هذا وكان سعد بن وقاص يفعلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد 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 أنك بواحد فلا تحرك بالكعبين، إنما حرك بالواحد. قال له: أعد أعد. إذا أراد أن يسلم، بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله ويعدل كذا لحظة إليه كأسناد خير تم فهذا كذلك. لا، الإنسان إذا أراد أن يسلم ما يحرك لا هكذا ولا هكذا، إنما يديه ثابتة على رجليه ويقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. فهذا يدل على أنك إذا أردت أن تسلم فلتنتبه على كذا، مش كذا؟ لا، لتنتبه لابد بحيث ان بيان خلفك هذا يراه الذي خلفك هكذا. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ويجوز الخروج بتسليمه واحده، يجوز الخروج من الصلاه بتسليمه واحده. بعض العلماء قال بتسليمه واحده يعني واحده، يقول السلام عليكم ورحمه الله ويخرج اذا خرج من الصلاه. اللي هي التسليمه اليمنى طبعا هي الغرب، وكانه يعني الاعمى رحمه الله كان بيتلفها او كان بيفتي بهذا الحديث. فساله رجل: ارايت لو كان على يسار رجل سقيم؟ قال: يكفيك تسليمه واحده، لان تحتاج علينا ان تكون صدر كما تجيب دم وجيب يعني، فيكفيك تسليمه واحده. وهذا بعض الناس ظن ان الاعمى اتخذه على سبيل المزاح، وطبعا لا، نعم الاحكام الشرعيه ما فيها مزاح، انما في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يسلم تسليمه واحده ويرد من صلاتها. وبعض العلماء قال ينتكس على اليمين والى اليسار ايضا بس بتسليمه واحده، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لكن ينتكس في الجهتين، والواجب الوضع الاول هو الاسلام، لأن كلمة تسلم تسليمة واحدة لا يفهم منها بمكان ايه يوجه نظريه إلى الجهتين، إنما يسلم على اليمين ويسلم على اليسار، وإن قلب ربما اقتصر على واحدة، إذا هي تصور حينئذ بعد قول اقتصر على واحدة أن هو التفت التفتين. يمن السجود إلى الركعة الثانية، كيف هل على خطوة اليد أو على واحد اليدين؟ هل يقول ان كافه العلماء انه على واحد اليد، والشيخ الالباني حفظه الله يرى ان الاعتماد يكون ايضا على خطوه اليد كما لو كنت تعجن، وذكر في ذلك حديثا وصححه واصابه في صحيحه في كتاب تمام الهمه في التعليق على فقه السنه. فمن فعل اقتداء بهذا الامام فنحن لا يعني ننكر عليه، وان كنت اقول دائما في موارد الخلاف خذ بالأحوض، يعني أنت إذا قمت على واحد اليد لا تلام لا من قبل الشيخ الألباني ولا من قبل المخالفين للشيخ، بل أنت إذا قمت على واحد اليد فأنت المتفق عليه بين الكل. ففي موالي الخلاف احنا نرفع دائما كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: عليك بسنن الجمهور في الخلاف، هذا إذا لم تكن قد تحققت الحق بنفسك. أما إذا تحققت الحق بنفسك فأنت لك عذر، وإذا كان الذي خالف هو إمامك الذي تعتمد عليه في الفتوى فقدمته في مخالفة الجمهور فلك ذلك أيضا، لا تبرر بعمل مذهب فيه كما عليه جماهير العلماء. نعم؟ لا، الصدر ثابت. أي الصدر ثابت يعني الإنسان بينما يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت كده. لا، يعني إذا كان يلتفت الفضل لا، إنما الالتفات هو الوقت، الالتفات هو الوقت ليس بكل الجسد. قل السلام عليكم ورحمة الله، قل قل زي ما يجي على بالك. هذا في تكلف، الإنسان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله الحركة بتكون سريعة الكلام، يعني أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن السلام عليكم ورحمة الله شيخ حديث وين يدور على شيخ؟ يكون في النزول يعني بعد ان تقوم من السجده وتقعد تسبح الله اكبر جل وعلا لا داعي له. لا ينزل ايه طبعا اذا كان تبع الرئام في سجده التلاوه يتبع الى لو رجل المر على السواء طبعا فيه بعض الناس بعض الكتب تقول ان المرأة اذا سجدت تضم اطرافها بعض النقط ان المرأة عورة فالمفروض انها ما تنزلش نفسها كده وتصلي وهذا طبعا لا يحصل له لان كل احاديث صفة الصلاة المرأة ورد فيها على السواء المرأة ورد فيها على السواء انما كل شيء لا خلاف اطلاقا بين الرجل والمرأة في هذه الصلاة ابدا انما الخلاف بين الرجل والمرأة هي مسألة الاستباب وانها لما تصلي لازم تدي الحوار او تدي قدميها لازم يعني لا يجوز للمرأة تصلي وهي كفيفة قدميها حتى لو أثنى على مكان المفتاح ومطلعه هو لأن هل يجوز أن تصلي بشعرها؟ قال ليه؟ ما أثنى على مكان؟ أيوة تصلي بشعرها والمرأة التي تعطيها قدر المرأة كلها عورة الحديث الترمذي صحيح المرأة كلها عورة العلماء الذين استثنوا استثنوا إيه؟ الوجه التدقيق القانون التدقيق الموضوع إذا القدمين على على عموم الحديث الأول المرأة منها عورة للقدم لأن المرأة عورة وقدم المرأة ليس عورة فلا تقص العورة دائمة لا يجوز للمرأة أبدا أن تخرج وقدمها مكشوف أبدا لا يجوز أن عورة لا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء كله داخل في حدود العورة اي نعم لا صلاة فمعروف ان الناس انصف على الجن ينتهي كل يدا ينتهي كل يدا فلا صلاة صحيحة ما نستطيع ان نقول لا صلاة كاملة الا اذا وجد صارف جعلنا نصرف مثل هذا الناس لا الا اذا كان عملا لا لا يجوز صلاة المرأة للحوض لا يجوز لا يجوز إلا أن تصلي للحمار لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحائض إلا بالحمار لا وإلا إحنا نستعمل نقول إن نبي الاستفهام ذي الحق لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بالحمار لشرط أن تعمل في الوقوف على ركعة أن تدع كل هذه الأشياء لا نعم بالنسبة للصدر الصلاة وهذا أيضا مما يعني فضل الإنسان أرجو أن أستدرك ما فتني الصدر الثاني ينبغي له أن يستدرك الصدر الصلاة حتى لا يعني تقطع صلاته إما من الإنس أو من الجن إن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراه استخدم الصدر قال إنني أصلي وحدي قال إنك لا تدري من يمر أمامك فيكون ما بين قلب الرجل وما بين موضع السطرة ثلاثة أذرع يعني في ثلث متر وربع مثلا يكون بين موضع القدم وبين موضع السجود نحو ثلاثة أذرع ويكون بين موضع السجود والسطرة مثل مبخرة واحدة فاكل الجمل لما بتدعو عليه العدة اللي عمل البرباحة الحمار طيب بحيث أربع أشرات يكون هو الكامل الثاني اللي عاد عليها الحاجات الخشبة دي حوالي 20 قرن هو ده مؤخرة واحدة الخشبة اللي بتعد من صفع الجمل ده هي دي مؤخرة واحدة فيكون ما بين سجودك وما بين السترة حوالي 20 قرن مثل مؤخرة واحدة وما بين موضع قدم وما بين السترة ثلاث أذرع اللي هي تقريبا مكان سجوده مكان جسمك يعني ايه ده نعم لان الكرار الذي توهده يا عبد الله ما مثلت ما نعمل عليه غيرك يعني الناس بقى القبول يعني ليه ان كل وعيد متحقق بعدم الاقلاع بعد العلم يعني المرأة مثلا اذا كانت تتمة الملك دوت وتخبط نفسها وترى ان ده او قيل لها ان هو ده الشرعي وهو ده الصلاة وده الحجاب وبتاع وخلت فهو بتعمل معها عليه اما عند يعني فعلته بتبقى لنفسها ولم ترجع الى احد من اهل العلم فلا شك انها مؤاخذة لأنه كان ينبغي ان اعتبرها بالنسبة للسترة يكون شيء ملتك على الارض حديث الخط ضعيف حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما لم يجد سترة خطا خطا على الارض الحديث ضعيف والصلاه ان السترة كل شيء مرتفع على وفي بعض الاحاديث مثل مخرة الرحل ايضا في ارتفاع السترة مثل مخرة الرحل ايضا في ارتفاع السترة فيكون السترة مرتفعة بنحو حوالي 20 سم على الارض او يكون شيء ثالث على الارض.